الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، تقدست أسماؤه وتعالى ذاته، نشكره سبحانه وتعالى ولا ننفره، ونخاصم ونخلع من يتركه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لقد كثرت في هذه الأزمنة الهموم والغموم والأحزان، وتعددت أسبابها لما كثر القتل والقتال والفتن والشر، كثرت الهموم والغموم بسبب هذه الأسباب، ومن ذلك أيضا المعاصي والذنوب. قد يكون الهم الذي يصيبك بسبب المعصية، بسبب الذنب. قال الله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. صدره ضيقا حرجا بسبب الذنوب وبسبب المعاصي، يكون الصدر ضيقا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها، أي في تلك النكتة. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الران والسواد والختم الذي على القلوب سببه الذنوب والمعاصي. فالمعاصي عامل أساسي في الهموم والغموم والشرور والفتن والأحزان، وهكذا قد تكون الهموم بسبب تسلط العدو وقلة الأمن وقد تكون كذلك أيضا الهموم بسبب الصحة وبسبب الأرزاق، الخوف على الرزق والخوف من الفقر، وقد تكون الهموم بسبب الأولاد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الولد مجمنة، مبخلة، مجهلة، محزنة. وقد تكون الهموم بسبب الزوجة، وقد تكون بسبب الوالد، وقد تكون بسبب القريب، وقد تكون بسبب مخالطة الناس. الأسباب كثيرة عباد الله، ونحن في هذا المقام نتواصى بما أوصانا به الشرع الكريم، أن نكون عند الفتن والهموم والأحزان والغموم مرتبطين بشرع الله، تكون أيها المسلم مرتبطا بدين الله، مهما كثرت الهموم والغموم والأحزان كن مرتبطا بدين الله. فمن أسباب رفع الهموم الإيمان المقرون بالعمل الصالح، إيمان وعمل. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إيمان وعمل صالح، إيمان واستقامة، هذا من أسباب رفع الهموم وقلة الهموم. الإيمان الذي يولد عملا صالحا، ليس إيمان باللسان، إيمان مجرد كلام، إيمان وعمل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا أردت الحياة الطيبة الخالية من الهموم والغموم والأحزان عليك بالإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح، لأن هذا وعد الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. إيش النتيجة والثمرة؟ قال: فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة، حياة سعيدة، حياة مباركة. لماذا كثير من الناس اليوم يشكو من الهم والغم والضيق والنكد والتعب والمصائب وغلاء الأسعار وتسلط الأعداء والأشرار؟ السبب الذنوب والمعاصي، السبب أننا ما استقمنا. إذا استقمنا سمعت الآية: فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة، حياة مباركة، حياة سعيدة. نعم إنها لا تخلو من الهم والغم، ولكنه قليل، قليل، بسبب أنك مع الإيمان والعمل الصالح. وهكذا من الأسباب التي تدفع بها الهموم والغموم والأحزان أن تعلم أيها المسلم أن هذا الهم والغم الذي يصيبك أنه كفارة لذنوبك، كفارة لذنوبك إذا صبرت واحتسبت. ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما يصيب المسلم من نصب وهو التعب، ولا وصب وهو المرض، ولا أذى، ولا هم، ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. انظر على فضل عظيم. لا تظن أن هذا الذي يصيبك أنه يذهب هباء منثورا، لا، فعند الله ما يضيب. إذا صبرت واحتسبت ما يصيبك كفارة لك، ما يصيبك كفارة لك ورفعة لك عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا من أسباب دفع الهموم والغموم النظر إلى هذه الدنيا الفانية. لا تتعلق بالدنيا، الدنيا هذه لا نتعلق بها، لأنها تتقلب ولأنها تتغير، ولأنه مهما نال العبد فيها ما نال من المال والصحة والجاه والقوة فإنه لابد فيها من النقص والتعب. لقد خلقنا الإنسان في كبد، حياة كلها كبد ومعاناة، حتى المؤمن إذا مات يستريح منها، يستريح من همها من غمها من تعبها من أذاها إلى رحمة الله ورضوانه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما مر عليه بجنازة قال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما مستريح وما مستراح منه؟ قال أما العبد المؤمن فيستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله إلى رحمة الله، وأما العبد الفاجر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. المؤمن إذا مات يستريح، يستريح معناه متنعم بالأعمال الصالحة والإيمان بالله، وأما الفاجر الكافر الظالم يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. إذن فلا تتعلق بالدنيا لأنها تتقلب، ولأنه ليس فيها راحة مطلقة، هي دار التعب والنكد والهم والغم والنقص. وهكذا من أسباب دفع الهموم والغموم أن نجعل الآخرة أكبر همنا، يكون الهم الأكبر الدار الآخرة. الله تبارك وتعالى ما خلقنا من أجل المأكل والمشرب والمتاع والبقاء في هذه الدنيا، خلقنا لطاعته، خلقنا لعبادته، خلقنا لتوحيده. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا تجعل همك الأكبر الدنيا، فما كان مكتوبا لك منها ستأخذه ولو كان في أعماق البحار العوامق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا جلس مجلسا يقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. رواه الترمذي عن ابن عمر. والشاهد من الحديث أنه عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، لا يكن همنا المأكل والمشرب، ونكون ونكون ونكون، الهم الأكبر الآخرة، كيف نتمسك بالدين، كيف نعمل الصالحات، كيف نحافظ على الصلاة في المساجد، كيف نبتعد عن الذنوب والمعاصي، كيف نستعد للقاء الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. انظر الفرق بين الهمين، هذا همه الآخرة، همه الاستقامة، همه رضا الله، جعل الله عز وجل غناه في قلبه وكفاه الله عز وجل شر هذه الدنيا وشر أهلها، وأتته الدنيا وهي راغمة، لأنه كما قال الله وإن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن كانت الدنيا همه هم فقط يجمع المال فرق الله عليه شمله، يجمع ويذهب عليه المال، يذهب عليه المال وجعل فقره بين عينيه وإن كان غنيا، ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. إذن فلا تهتم من أجل هذه الدنيا ولا تغتم، اعمل بالأسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، ولكن الهم الأكبر الآخرة، اجعل الدنيا أكبر همك وحاسب نفسك ماذا قدمت للآخرة. يا ابن الثلاثين وابن الأربعين وابن الخمسين وابن السبعين، أنت الآن تقرب من الآخرة، تقرب من الموت، تقرب من لقاء الله، ماذا فعلت، ماذا قدمت؟ حاسب نفسك، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهكذا مما تدفع به الهموم والغموم الصلاة. الصلاة من أكبر العون على طاعة الله، ومن أكبر العون على دفع هموم وغموم الدنيا. قال الله واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر على طاعة الله وعلى معصية الله وعلى أقدار الله. واستعينوا كذلك بالصلاة، لأن الصلاة هي ميزان الإيمان. المؤمن يصلي والكافر ما يصلي، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الصلاة ميزان الاستقامة، الذي يصلي مستقيم، الذي لا يصلي غير مستقيم. الصلاة الحقيقية تمنع صاحبها عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا نزلت به شدة بلية محنة يفزع إلى الصلاة، يصلي ويتقرب إلى الله. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فيا معاشر المسلمين، لندفع الهموم والغموم والأحزان عنا بالمحافظة على الصلاة فرضا ونفلا. وهكذا من أسباب دفع الهموم والغموم كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا سيما يوم الجمعة وليلتها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة، أكثروا علي من الصلاة، فإن صلاتكم معروضة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. فعلى المسلم أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا سيما يوم الجمعة وليلتها. فقد جاء أبي بن كعب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالنصف. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت إذن أجعل لك صلاتي كلها، يعني أصلي عليك أكثر الوقت. قال صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر الله لك ذنبك. تكفى همك، عندك هموم، مشاكل، أحزان، تعاني من الفقر، من الضيق، صلي على النبي، أكثر من الصلاة على النبي، وأبشر بالخير، أبشر بالفرج. فإن هذا من حقوقه عليه الصلاة والسلام أننا نصلي عليه. كيف لا؟ والله تعالى قد ابتدأ بذلك نفسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، وهكذا أيضا من أسباب دفع الهموم والغموم أن تعلم أيها المسلم علم اليقين أن بعد العسر يسرى، وأن بعد الضيق مخرجا، وأن بعد الشدة رخاء. قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالعسر واحد لأنه معرف بالألف واللام، واليسر منكر بدون ألف ولام. فالعسر واحد واليسر اثنان. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. فلا بد أن تعلم هذا، أن الله سبحانه وتعالى سيجعل لعباده المؤمنين في كل زمان ومكان فرجا ومخرجا. كيف لا؟ والله تعالى يقول: سيجعل الله بعد عسر يسرا، بعد عسر، بعد هذا العسر، وبعد هذه الشدة، وبعد هذا الضيق، سيجعل الله يسرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الصبر. الشاهد من الحديث: وأن الفرج مع الكرب. إذا اشتد الكرب يكون الفرج بإذن الله، ومتى ما يريده الله. إذا ضاقت بك الدنيا ففكر في ألم نشرح، فعسر بعد يسرين، متى تقرأهما تفرح. الدنيا ضاقت على المسلمين في كل مكان، ولكن الله سبحانه وتعالى سيجعل بعد عسر يسرا. لا تيأس أيها المسلم، لا يجوز أن تيأس من رحمة الله ولا أن تقنط. ربما هذا خير لك، هذا الضيق خير لك، ترجع إلى الله وتستقيم، توب إلى الله من الذنوب والمعاصي، ولا تتمادى فيما أنت عليه، والفرج بيد الله. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، كلمح بالبصر، متى ما يريد الله يفرجها على عباده، يفرجها سبحانه وتعالى. ولكن الشأن كل شأن أن نستقيم، أن نتوب، نبتعد عن الذنوب والمعاصي، نرجع إلى الله، نستغفر، نكثر الاستغفار والعودة إليه سبحانه، وهو سبحانه وتعالى رحيم بعباده. وهكذا أيضا من أسباب دفع الهموم والغموم أن يلجأ المسلم إلى ربه. فهناك أدعية جاءت في سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسمى بأدعية الكرب، ينبغي للمسلم أن يحفظها وأن يقولها. من ذلك ما جاء عند أحمد عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمه، عدل في قضاؤه، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكان ذلك فرجا. قال الصحابة: يا رسول الله، أفلا نتعلمها، أي نحفظ هذه الكلمات ونتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. لماذا أيها المسلم ما تحفظ هذا الذكر وتقول هذا الذكر في الصباح وفي المساء وفي كل وقت؟ والله أن الله تبارك وتعالى يجعل لك فرجا وفرحا ومخرجا إن أنت قلته بيقين وإقبال على ربك سبحانه. وهكذا من أدعية الكرب ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. قال الطبري رحمه الله تعالى: كان السلف يدعون بهذا الدعاء ويسمونه دعاء الكرب، اشتمل على التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. فقل هذا الدعاء، قله وسيفرج الله عز وجل عنك. وهكذا من أدعية الكرب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، قل هذا عند الكرب وأبشر. وهكذا من أدعية الكرب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أسماء بنت عويس رضي الله عنها أن تقول عند الكرب أو في الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، قل هذا عند الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وهكذا من أدعية الكرب ما جاء في حديث أبي بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وهكذا من أدعية الكرم ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجيب له. ادعو بدعوة الذنون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ثم اذكر حاجتك، اذكر حاجتك بعد هذا الذكر الذي اشتمل على توحيد الله عز وجل وعلى الاعتراف بالخطأ والذنب، وأبشر بالفرج، أبشر بالفرج. إذن فيا عباد الله، هذه بعض الوصايا التي تدفع بها الهموم والغموم والأحزان. هذا هو الذي أوصانا به ربنا، نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، لأن الهموم والغموم إذا نزلت وحصلت على المسلم ربما يذهب يمنة ويسرة ويتخبط وتتخبطه الشياطين. فكن أيها المسلم مرتبطا بشرع الله، كن مرتبطا بدين الله في كل وقت وفي كل حين، وأبشر، أبشر بالفرج وأبشر بالمخرج ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج عنا وعن جميع المسلمين. اللهم اجعل لنا مما نزل بنا فرجا ومخرجا. اللهم فرج عنا ما نزل بنا وبالمسلمين. اللهم عليك باليهود والنصارى والمشركين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم عليك بأمريكا ومن تعاون معها للإسلام والمسلمين. اللهم زدهم قتلا، اللهم زدهم تشريدا، اللهم زدهم تنكيلا، اللهم أنزل عليهم جندا من جنودك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا جبار يا منتقم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في أرض غزة وفلسطين، اللهم فرج همهم، اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم اجعل لهم مما نزل بهم فرجا ومخرجا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أراد بنا وبلادنا وعقيدتنا والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره وتدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مديونا إلا قضيت دينه، ولا شابا إلا هديته وأصلحته يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.